إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي أول وأعظم واجب على المكلف وآخر واجب عليه، فلا أعظم على المكلف منها علما وعملا. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولهذا عرف مشركو قريش معنى لا إله إلا الله فقالوا متعجبين، كما ذكر الله رب العالمين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإلا فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخلاق العظيم، وهو الرزاق الكريم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لم يقولوها وحاربوا على رفضها ولم يتبعوها وكذبوا المبعوث بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من يفي الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنت والعمل به فهو المسلم حقا. ومن عمل بلا إله إلا الله من غير اعتقاد فهو المنافق حقا، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وإن قالها بلسانه نطقا. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرع لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهو حديث متفق عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للا إله إلا الله شروطا سبعة لا تصح إلا إذا اجتمعت واستكملها العبد، وقد جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في السلم: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وأما تفصيل تلك الشروط فأولها العلم، العلم بلا إله إلا الله بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم بما تستلزمه من عمل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. وضد العلم الجهل، بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة، بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا وما تستلزمه من العمل. وأما الشرط الثاني فاليقين، وهو أن ينطق بالشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه دون تسرب شيء من الشكوك، ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله تعالى وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيئا من أنواع التأله والتعبد. فإن شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله، كأن يقول: أجزم بألوهية الله ولكنني متردد ببطلان إلهية غيره، بطلت شهادته ولم تنفعه. قال تعالى مثنيا على المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومدح الله المؤمنين أيضا بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاليقين الجازم الذي يطمئن القلب إليه ولا يتسرب معه شيء من الشك، ويعتقد صحة ما يقوله نطقا باللسان من أحقية إلهية الله عز وجل وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله شيء من أنواع التأله والتعبد. وقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اليقين بلا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فهذا هو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. الأول العلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة، وأن يكون اليقين قائما في القلب على هذا الأمر. وأما الشرط الثالث فالقبول، يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه وبلسانه، فيصدق بالأخبار ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه. وضد القبول الرد، فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها فيأتي بالشرط الأول وبالشرط الثاني، ولكنه يردها كبرا وحسدا، وهذه حال علماء اليهود والنصارى، كما قال تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ويدخل في الرد أيضا بنقض الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، يدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو على بعض الحدود ويردها، كالذين يعترضون على حد السرقة، والذين يعترضون على حد الزنا، والذين يعترضون على تعدد الزوجات، وهذا كله داخل في الرد وعدم القبول للا إله إلا الله. والشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص. ولعل الفرق بين الانقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول فيقبله ويعلن ذلك نطقا باللسان، وأما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال ويلزم منهما جميعا الاتباع. فالانقياد هو الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام الله. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن الانقياد أيضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الرضا به والعمل به دون تعقب أو زيادة أو نقصان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله فقد جاء بالشرط الأول وأيقن بها فقد جاء بالشرط الثاني وقبلها وقد جاء بالشرط الثالث، ولكنه لم ينقد ولم يذعن لها ولم يستسلم ولم يعمل بمقتضى ما علم، فإن ذلك لا ينفعه. ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشريعة الله عز وجل واستبدالها بالقوانين الوضعية. والشرط الخامس هو الصدق، الصدق مع الله، وذلك بأن يكون صادقا في إيمانه صادقا في عقيدته، ومتى كان ذلك فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصدق أساس الأقوال، ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة الله وفي حفظ حدود الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، متفق عليه من رواية معاذ، والأول رواه أبو موسى وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. ضد الصدق الكذب، فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا بل هو منافق، وإن نطق بالشهادة بلسانه. وحال هذا المنافق أشد من حال الكافر الذي يظهر الكفر، فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه بل يدخل بذلك في عداد المنافقين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بطاعته وتصديقه صلى الله عليه وسلم وقرن ذلك بطاعته سبحانه وتعالى، قال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق، وأما الشرط السادس فالإخلاص، وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع الشوائب الردية من شوائب الشرك وغيره، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. متفق عليه. شرط الإخلاص. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال عز وجل محبطا لأعمال أهل الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالمحبة لهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله ولما دلت عليه ولما اقتضت من شروط لا إله إلا الله وهو الشرط السابع شرط المحبة المحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما دلت عليه واقتضت فيحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم محبة لا إله إلا الله على كل محبة ويقوم بشروط المحبة ولوازمها فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء ويحب ما يحبه الله من الأمكنة كمكة المكرمة والمدينة النبوية والمساجد عموما ويحب ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأزمنة كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها ويحب من أحبهم الله من الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين وما أحبه الله من الأفعال كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما أحبه الله من الأقوال كالذكر وقراءة القرآن ومن المحبة أيضا تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها وعلى رغباتها وذلك لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره ومن المحبة أيضا أن يكره ما يكرهه الله وإلا فإنه لا يكون صادقا في محبة الله لأنه لا يتصور أن يكون محبا لله جل وعلا وهو محب لأعداء الله رب العالمين وهو غير مبغض لأعداء الله رب العالمين فمن المحبة أن يكره ما يكرهه الله فيكره الكفار ويبغضهم ويعاديهم ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لأنهم أعداء الله. فإذا كان الأب عدوا لله فينبغي أن يعادى لله رب العالمين وإذا كان الأخ عدوا لله تبارك وتعالى فينبغي أن يتخذ عدوا والأخ والعشيرة والابن والزوجة وكل شيء يكون عدوا لله تبارك وتعالى صارفا عن ذكره فإن المحبة لله رب العالمين لا تتم إلا ببغضه وإلا بمعاداته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذا متفق عليه. وضد المحبة الكراهية لهذه الكلمة ولما دلت عليه وما اقتضت أو محبة غير الله مع الله. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهؤلاء الذين بين الله جل وعلا شأنهم في هذه الآية يحبون الله يحبونهم كحب الله فهم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون غيره مثل محبته، ومع ذلك سماهم الله رب العالمين ظالمين، والظلم هنا بمعنى الشرك، فهؤلاء مشركون. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وما هم بخارجين من النار، ولا يكون ذلك إلا مع الكفار. فلم تنفعهم محبتهم لله تبارك وتعالى شيئا، إذ أحبوا معه غيره، فأحبط الله أعمالهم وأدخلهم النار خالدين فيها، وما هم بخارجين من النار. ومما ينافي المحبة أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما ينافي المحبة موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، ومما ينافي المحبة أيضا معاداة أولياء الله المؤمنين، ومما ينافي كمال المحبة المعاصي والذنوب. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، من لم يحصلها ومن لم يتمها على وجهها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. لا إله إلا الله مفتاح الجنة صحيح، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، ولم ينفعك مفتاحك شيئا. فهذه الشروط هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع لا إله إلا الله عبدا إلا إذا استكملها وعمل بمقتضاها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه سبعة شروط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. فاعرفها وحققها واعمل بها حتى لا تقع في نواقض لا إله إلا الله. فقد أوجب الله على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه، نسأل الله العافية، بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام. ومن أخطر النواقض وأكثرها وقوعا عشرة نواقض. أول النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك، من هذا الشرك الذي ينقض عقد الإسلام ويخرج من الملة، منه دعاء الأموات والاستعانة بهم والنذر لهم والذبح لهم، فكل ذلك من نواقض الإسلام العظيم. والناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهذا قد كفر إجماعا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويخاف منهم خوف السر فقد كفر إجماعا باتفاق علماء المسلمين. والناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم. الناقض الرابع من نواقض الإسلام العظيم من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر. ومن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أن الإسلام يحصر العلاقة بين العبد وربه في المسجد فقط دون أن يتدخل الدين في سائر شؤون الحياة ويدخل في ذلك أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو برجم الزاني المحصن لا يتناسب مع الوقت الحاضر وأنه وحشية ينبغي أن يرتفع عنها ذوق الناس. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو في الحدود أو في غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ذلك كما في الزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله. فمن فعل شيئا من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وأما الناقض الخامس فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فإذا عمل به وهو مبغض له فهو كافر. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه فإنه يكفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السابع السحر فهو ناقض للإسلام العظيم ومنه الصرف ومنه العطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن من نواقض دين الإسلام العظيم مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع من نواقض دين الإسلام العظيم يعني اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد ذلك فهو كافر. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله كفر الإعراض لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف والعابث إلا المكره فله حكم وحده. وأما الهزل بشيء من ذلك والعبث بدين الله تبارك وتعالى فهو ناقل عن الملة، وهو ناقض من نواقض الإسلام. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كل هذه من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك وأن يخاف منه على نفسه وأن يعوذ بالله من موجبات ذلك ومن غضب الله وأليم عقابه، وأن يجتهد في تحقيق لا إله إلا الله، وأن يعرف نواقض الإسلام ليحذرها وليحذر منها. والله رب العالمين نسأل أن يثبتنا على دينه الحنيف حتى نلقى وجهه الكريم. اللهم ثبتنا على الإسلام ومسكناه حتى نلقى وجهك الكريم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.